واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. المورد الخامس من موارد وجوب إضمار آل هو واو المعية، هو واو المعية. إذا وقعت واو قد قصد بها المصاحبة، يعني قصد بها أن ما قبلها وما بعدها متصاحبان في زمان واحد، جيد؟ وكانت مسبوقة بما تقدم في فاء السببية إما نفي ماحب أو طلب ماحب، فإن المضارع بعدها ينصب بأن مضمرة وجوبا. جيد؟ بيذكر الأمثلة ويذكر إحنا كل مورد وش سالفته. قال ابن مالك: والواو كالفاء، على حال الفاء، فاء السببية. الموارد النفي الماحب طلب الماحب تأتي أيضا في الواو. متى؟ إن تفد مفهوم مع، إن يكون معناها المعية المصاحبة، مثل: لا تكن جلدا وتظهر الجزاء. لا تكن جلدا، هذا ناهي، هذا ولا لا؟ وتظهر، هذه الواو للمعية، يعني لا تكن جلدا صبورا مع إظهارك الجزاء، تنهى عن الجمع بين هذين الأمرين في وقت واحد، لا تنهى عن كونه صبورا لوحده، ولا تنهى عن إظهاره الجزاء لوحده، تنهى عن الجمع بين هذين الأمرين.
يعني نقدر نقول يعني تجمع بين النقيضين، يعني
مو شرط نقيضين،
أها،
شيئان لا يراد الجمع بينهما. مثل واحد يقول: لا تصلي وتتكلم، هو لا ينهاه عن الصلاة لوحدها ولا ينهاه عن الكلام لوحده، ينهاه عن الجمع بين الصلاة والكلام. ما يصير انت تصلي في نفس الوقت تتكلم، ما يصير، هذا ولا لا؟ فتظهر منصوب بأن مضمر وجوبا، يعني أن المواضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء، ينصب أيضا المضارع فيها كلها بأن مضمرة وجوبا بعد الواو، يقول هذه الواو إذا قصد بها المصاحبة، أما إذا لم يقصد فسيأتي ما هو الحكم في مسألة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، نحو قوله تعالى. مثال النافي، أما بيجي أمثلة للجميع، بيجي مثال للنافي، مثال للآمر، مثال للناهي، هذا هو، يعني ما بيجي أمثلة للجميع. مثال النافي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا الشاهد، لما يعلم، هذا نفي، لما أداة جزم النافية، يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا لأنه اقترنت به واو المعية المسبوقة بنفي ماحب، ومعنى الواو هنا المصاحبة. يقول ابن مالك وابن عقيل: يعني لم يعلم الله الذين جاهدوا منكم مع علمه للصابرين. مثال آخر وهو للأمر، قوله: فقلت ادعي وأدعو، يعني ادعي مع كوني أدعو. ادعي فعل أمر، جاءت واو المعية، وأدعو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. قال أدعوة بالناصب. مثال الناهي قوله قول أبي الأسود الدؤلي رحمة الله عليه: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الشاهد لا تنهى عن خلق هذا النهي، وتأتي يعني مع إتيانك مثله. مثال للنهي
نعم.
المثال التالي، وهذا المثال فيه كلام، وقوله: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء ويكون، يعني مع كون بيني وبينكم المودة أثابك الله الحمد لله الحمد لله
دية الثالثة يعني منشور كعضتك النشر
فالشاهد ويكون يعني يكون مع كوني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا.
وهذا إلى السماء،
وهذا إلى هي قسم من أقسام الطلب: تمني، ترجي، استفهام، عارض، تحضيض. أحسن، استفهام. هذا على قول. هناك قول واضحة بعد: ألم هذه همزة استفهام، وجاء بعدها واو المعية يسأل عن كونه جارهم مع أن يكون بينه وبينهم المودة والإخاء. بعضهم قال لا، سالفة مو كذي. هذا مثال للنفي، هذا مثال للنفي وليس للاستفهام. تفصيله في المغني في الباب الخامس.
ما ينطي شمرة جسمه شمرة النفي، إنه هذا استفهام. هذا قاعد يسأل نفسه: لم أكن جاركم. هم قاعد يخاطب روحه، يخاطب جسم الجماعة.
نعم، لكن بسبب وجود همزة الاستفهام، هذه همزة الاستفهام يقولون همزة استفهام تقريري، هذا مو استفهام حقيقي. مين المشكلة؟ هذا استفهام تقريري، يعني ليس أن السائل جاهل بالجواب، ليس أن السائل جاهل بالجواب، بل هو يريد من المخاطب أن يقر بما يعتقده المتكلم نفسه. مثلا يجي وهل مثال في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. الله سبحانه وتعالى ما يسأل أدل ولا لم. الذي يسأل حقيقة هو الجاهل، تعالى الله تعالى عن ذلك. أدل ولا لا؟
صح.
فهنا يقولون: ألم يجدك يتيما فآوى، معناها ماذا؟ معناها أنه وجدك يتيما فآوى، معناها أنه وجدك يتيما فآوى. هذا من باب نفي النافي، فيصير معناها الإثبات. تمام؟ قالوا هي نفس الفكرة: ألم أكو جاركم، يعني كنت جاركم. ما يسأل هو، وقاعد يسأل، قاعد ماذا؟ يطلب أن السامع يقر له بهذه المعلومات. لذلك قالوا إن هذا من باب النفي. في المغني قلت لكم في الباب الخامس، لكن إذا واحد درس الباب الرابع بعدين يقدر يقرأ قراية الباب الخامس. هناك بتكلم ابن هشام عن هذا المطلب اختصارا طبعا. أحسن، صحيح. ولعله أيضا تكلم عنه في الباب الأول في حرف الفاء، لعله تكلم عنه أيضا. لكن في الباب الخامس أكيد أتى بآية ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، جاب الآية في هذا. على كل حال واضح إن شاء الله الفكرة العامة واضحة، لكن واحترز بقوله إن تفد مفهوم مع، احترز به عما إذا كانت الواو لا تفيد ذلك، الواو مسبوقة بنفي محض أو طلب محض، لكن ليس معناها المعية، بل يكون إما معناها مجرد التشريك، ومجرد التشريك لا يقتضي أن يكون المتشاركان في زمان واحد كما تقدم في حروف العطف، وإما أن يراد منه الاستئناف أصلا، جملة جديدة هذه. إذا كان مرادا منها غير المعية إما مجرد التشريك أو الاستئناف لا يجوز نصب المضارع وإن سبقت بنفي محض أو طلب محض. إذا لم ننصب ما هو الحكم؟ بيجي بالطبقة على المثال لا تأكل السمك
وتشرب،
أحسن. بل أردت التشريك بين الفعلين، أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف اللي هي الواو الاستئنافية. شوف عندك مبتدأ وخبر جملة جديدة أصلا، فإنه لا يجوز حينئذ النصب. ولهذا لأن الأمر يختلف باختلاف قصدك يا أيها المتكلم جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشربي وتشربا وتشرب اللبن ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجزم، تكون تشرب مجزومة بالسكون لكن تحرك بالكسر لأجل التقاء الساكنين طبعا، فتصير لا تأكل السمك وتشربي اللبن. الجزم على أي أساس؟ يقول على التشريك بين الفعلين، يكون مجرد مشاركة فيكون معطوف على ما قبله، لا تأكل، تأكل مجزومة بلا ناهية، فكذلك تشرب، فكذلك تشرب، كأنه قال لا تأكل السمك زائد لا تشرب اللبن، ينهاه عن هذا وعن هذا، سواء جمع بينهما أم لم يجمع بينهما، أهم شيء لا تأكل هذا ولا تشرب ذاك، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الوجه يعني الثاني
يعني صار لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن،
اي اصلا لا هذا ولا هذا،
لا صارت مشاركة بين الفعلين،
اي يتشاركان في النهي، كلاهما منهي عنه. الثاني الرفع على إضمار مبتدأ، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني وأنت تشرب اللبن، يعني يجوز لك أن تشرب اللبن، أو استئنافية لا تأكل السمك نقطة، أشرب لبن ولا لا، وأنت تشرب اللبن، يعني يجوز لك أن تشرب اللبن. فتكون تشرب خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، تمام. طبعا فيها وجه آخر في المغني ذاكرنا بعد ما يحتاج. الوجه الثالث النصب وتشربا، إذا قلنا تشربا تكون من محل البحث واو المعية، النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن، لا تجمع بينهما، كل واحد لحاله ما عندي مشكلة، تتركهم اثنينهم ما عندي مشكلة، لكن تجمع بينهم في وقت واحد هذا الذي عندي فيه مشكلة. فينصب هذا الفعل بأن مضمرة.
صار لي نوع من التداخل، يعني في الأول في الوجه الأول في الجد أن يشاركانهم في النهي، كذلك في النص يشاركان أيضا في
الوجه الأول يتشاركان في النهي فقط، أنه فقط وفقط منهي عنهما. جيد، عندنا شيئان قد نهي عنهما، أكل السمك نهي عنه، أيضا شرب اللبن نهي عنه، بينما في الوجه الثالث نهي عن شيء واحد، وهو الجمع بين الأمرين، وهو الجمع بين الأمرين. إذن وش تفرق؟ بناء على أنه هناك شيئان نهي عنهما، فالمتكلم ينهى عن كل واحد منهما مطلقا، لا تأكل السمك مطلقا، زائد لا تشرب اللبن مطلقا، ما لهم شغل ببعض، كل واحد منهي عنه، بمعنى أنك سواء أتيت بالآخر أو لم تأتي به فالأول لا تأتي به، الثاني سواء أتيت بالأول أو لم تأتي به أنا ما يهمني، الثاني لا تجيبه، حتى إذا خالفني في الأول لا تخالفني في الثاني، خالفني في الثاني لا تخالفني في الأول
في الثالث،
هذا في الأول،
في الأول في الأول جزمة بالمعنى أقول شو اسمه.
الوجه الثالث اللي هو الناصب، هذا لا ينهاه عن شيء واحد وهو الجمع بين الأمرين. أهم شيء أنك لا تجمع بين الأمرين، بين الأكل أحسنت واللبن، أما كل واحد لحاله مسكوت عنه، فيكون مثل ويش إذا جبنا مثل بمثال أوضح، لا تصلي وتتكلم، هذا قطعا من الوجه الثالث، لأنه ماذا؟ لأنه لا ينهاه عن الصلاة لوحدها، ما يصير ينهاه عن الصلاة، ما ينهى عن التكلم لوحده، ما حد يبغى من الثاني أن يكون دائما ساكت، ينهاه عن الجمع بينهما، ينهاه عن الجمع بينهما.
الأمر الأول مطلقا أصلا ينهاه مطلقا،
نعم،
أما في الثاني لا،
في الثالث نعم ينهاه عن الجمع بينهما، تمام. هذا ما يتعلق بالنص بأن مضمرة وجوبا، ذكر خمسة موارد. المورد السادس تقدم سابقا وهو كي، إذا جاءت عندنا كي جيد ولم تسبق باللام لفظا ولا تقديرا، فإن المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، منصوب بأن مضمرة ماذا؟
وجوبا،
وجوبا. هذا جاء في قطر الندى لكن لم يذكره هنا.
الأمر السادس،
نعم، تعليقا على فاء السببية، يقول ابن مالك، يقول ابن مالك الموارد التي ذكرناها في فاء السببية النفي المحض والطلب المحض بأقسامه، إذا حذفت الفاء، إذا حذفت الفاء فإن الفعل المضارع يصبح مجزوما، يصبح مجزوما. هذا من بحث الجوازم، لكن ذكره هنا لأن له علاقة بفاء السببية التي فيها الناصب.
إذا انتفى الشرط يعني،
إذا حذفت الفاء فإنك تجزم، لكن توجد فوارق ثلاثة، توجد فوارق ثلاثة بين موارد النصب ومورد الجزم، يذكرها ابن مالك وابن عقيل. جيد، نجيب مثال في البداية وبعدين نقرأ. مثلا في فاء السببية إذا جئنا إلى الأمر، مثلا إيتني فأكرمك، إيتني فأكرمك، إيتني هذا فعل أمر والفاء فاء السببية، إن الإتيان سبب للإكرام، فنصب المضارع بأن مضمرة وجوبا أكرمك، تمام. إذا حذفنا الفاء يكون المضارع مجزوما، إيتني أكرمك، جيد. هذا بشكل عام. ابن عقيل يفصل وابن مالك يقولون هناك ثلاثة فوارق لكن لابد من الالتفات إليها. قال ابن مالك وبعد غير النفي جزما اعتمد، اجزم المضارع إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، يجوز في جواب غير النفي. هذا الفارق الأول، أنه في فاء السببية كان عندنا أن يتقدم نفي محض أو طلب محض، لكن إذا حذفت الفاء وأردت أن تجزم، أن تجزم، فلا يجوز الجزم بعد النفي، لا بد أن يسبق هذا الفعل المضارع بطلب ماحض، بطلب ماحض النفي طالع من الحسبة. هذا الفارق الأول. يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء. لا بد أن تقصد الجزاء، يعني السببية، لا بد أن تقصد هذه السببية. نحو زرني أزرك، إذا كان القصد أن زيارتك، أن زيارته إياك علة لكي تزوره أنت أيضا. أما إذا ما قصدت السببية كما في قوله تعالى في قطر النجاب الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالي أفضل فهب لي من لدنك وليا
يرثني
بالرافع. لو فرضنا أن هناك قراءة تجزم، لو فرضنا فإنه لا إشكال،
يرثني
لأنه هبتك لي وليا جزاؤها ماذا ومعلولها أنه يرثني، عدل ولا لا؟ فخروجا عن نص الآية يجوز الجزم، لأنه يمكن السببية يمكن الجزاء، فهب لي من لدنك وليا يرثني. لكن في الآية لم يقصد الجزاء، لم تقصد السببية، ولذلك لم يجزم. المدار على القصد، لا بد أن تقصد، لا بد أن تقصد. جيد.
بس أيضا إذا تخفيك أنه مشهوق، يعني أيضا مشهوق، زرني أزرك،
نعم،
يعني هل المقصود بأنه مشروع
لا
كذا
فعل كذا؟ نعم، لأن الجزاء فكرته هي أساسا شرط. الجزاء فكرته أنه شرط، زرني أزرك، يعني أنت زرني أزرك. تمام،
ما تجي لي ما يجي.
نعم،
ما تجي لي ما يجي لك.
أي
بعد هكذا.
وكذا الباقي، عندك النهي، الدعاء، التمني، ما أدري شنو. لكن وقع الخلاف، وهل هو مجزوم، هذا أزرك المضارع، هل هو مجزوم بشرط مقدر؟ يعني كأنه قيل زرني، فإن تزرني أزرك، إن هذا حرف يجزم فعلين، عدل ولا لا؟ جزم فعلا محذوفا وهو تزرني فعل الشرط، وجزم جواب الشرط المذكور أزرك. هذا قول أن المضارع في هذه الموارد مجزوم بشرط مقدر، جواب وجزاء لشرط مقدر، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أنه لا، مجزوم بالجملة قبله، يقول نفس زرني، نفس هذا الطلب هو يجزم المضارع بعده وانتهى الموضوع. من جوازم المضارع نقطتين الطلب، نحتاج تقدر. المعنى صحيح، هناك من حيث المعنى في شرط زي ما قال أبو علي، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا المعنى هو العامل. قدر عشان تخليه عامل ما يحتاج. قولان في المسألة. القول الثاني ذهب إليه الخليل وسيبويه والفارسي مثلا، أعلام كبار من النحاة، ذهبوا إلى القول الثاني. ولا يجوز الجزم في النافي، هذا الفارق الأول اللي قلناه. فلا تقول ما تأتينا تحدثنا، كما كنت تنصب مع الفاء كنت تقول ما تأتينا فتحدثنا، لأن الإتيان سبب للتحديث. هنا لا يجوز الجزم بدعوى أن الإتيان سبب للتحديث، لم يسمع عن العرب. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني ذكره ابن مالك بقوله وشرط جزم بعد نهي أن تضع، إن قبل لا دون تخالف يقع. أنا بدأت التسجيل ولا لا أبو علي؟ الفارق الثاني فارق مهم جدا ودقيق. أنه في الناصب في مورد النهي، كلامنا عن خصوص مورد النهي، الآية الكريمة التي تقدمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، تمام؟ لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فعل مضارع منصوب. إذن أين السبب؟ أين السبب؟ هل السبب هو سبب حلول الغضب؟ هل هو الطغيان أو عدم الطغيان؟ أحسن، فالسبب في مسألة الناصب هو الشيء المنهي عنه، هو الشيء المنهي عنه، كما هو الحال في النافي: ما تأتينا فتحدثنا. سبب الحديث ليس عدم الإتيان، بل هو المنفي الذي هو الإتيان. السبب ليس النافي عدم الإتيان، بل هو المنفي يعني الإتيان نفسه. جيد؟ هذا في النصب. هذا في النصب. في الجزم السبب هو ماذا؟ هو المجموع. السبب هو المجموع، لا الشيء المنهي عنه، لا الشيء المنهي عنه. مثلا خروجا عن نص الآية: لا تطغوا، ولما نجيب مضارع مجزوم، ولما نجيب مضارع مجزوم يكون جزاء له. هنا يجب أن نأتي بشيء ليس مسببا عن الطغيان، بل لابد أن يكون مسببا عن عدم الطغيان. فنقول مثلا: لا تطغوا تسلموا، لا تطغوا تسلموا، مو لا تطغوا يحل عليكم الغضب. ليش؟ لأن السبب والشرط ليس هو الطغيان، بل هو عدم الطغيان. كأنه قيل: لا تطغوا، فإن لقال زي ما قال أبو علي: فإن تطغوا، فإن لا تطغوا وش يصير؟ تسلموا من النار. جيد؟ فإن لا تطغوا تسلموا من النار. فهذا فارق على نحو النقيضين بين النصب والجزم، فارق كبير جدا. كل مورد من موارد النصب في النهي لا يجوز أن يجزم، وكل مورد من موارد الجزم في النهي لا يجوز أن ينصاب، ما يجوز حتى لو جبت الفاء أو حذفتها، لا يجوز، لأن المعنى يختلف 180 درجة. هذا نفي وهذا إثبات. أحسن. فقال ابن مالك: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا، أن يكون الشرط ليس إن تطغوا، بل إن لا تطغوا، دون تخالف يقع، دون أن يتغير المعنى. قال: لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطية على لا، يكون الشرط هو المجموع. فتقول يطبق: لا تدن من الأسد تسلم، تسلم مجزوم لأنه جواب، لأنه جزاء الطلب. لماذا صح الجزم؟ نطبق الشرط: لا تدن من الأسد، فإن لا تدن من الأسد تسلم. العبارة صحيحة ولا لا؟ إن لا تقترب من الأسد ما هي النتيجة؟ تسلم. فالجزم صحيح، السبب لسلامتك هو عدم الدنو من الأسد. في الناصب هذه ما تصح، ما تقول لا تدن من الأسد فتسلم، لأنه في الناصب السبب هو الدنو من الأسد، الدنو من الأسد ليس سببا للسلامة، سبب للهلاك أصلا. عدل؟ إذ يصح إن لا تدنو، إن لا تدنو من الأسد تسلم. ولا يجوز الجزم في قولك بالعكس: لا تدنو من الأسد يأكلك، ما يجوز الجزم أن تقول يأكلك. لماذا يطبق؟ إذ لا يصح أن يقول لا تدنو لا تدنو من الأسد، فإن لا تدنو من الأسد، إذا لا تقترب من الأسد، ما هي النتيجة؟ أنه يأكلك. هذا المعنى غير صحيح، عدل ولا لا؟ فلذلك لا يصح الجزم. إما أن تأتي بالفاء وتنصب تقول لا تدنو من الأسد فيأكلك، أو أنه لا، ما بتجيب الفاء ترفع لا تدنو من الأسد يأكلك بس. جيد. لكن أجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عنده دخول إن على لا. يقول في التقدير ما يحتاج تقدر دخول إن على لا، هذا الشرط المقدر ما يحتاج تخليه هالشكل. فجزمه على معنى لا تدنو من الأسد يأكلك، يأكلك عند الكسائي، وش تقديرها؟ تقديرها لا تدنو من الأسد، إن تدنو من الأسد يأكلك. يدخل أداة الشرط على المنهي عنه، ما يدخل على الناهي، حال حال النص بصير. جيد.
إذن إذا جزمت في هذه الحالة تغير يعني الجملة، إن لا تدنو من الأسد يأكلك، ما تدنى للأسد كيف هو يأكلك؟ وهيجي
ثم تجزم، لا تبغى ترفع،
لا تبغى تجزم،
اي فيصير المعنى اذا جزمت اذا ما تتقرب من الاسد ترى بياكل، هذا المعنى باطل. عند الكسائي يجوز الجزم. تقول للمعنى يصير غلط، يقول المعنى ما يصير غلط، انتم تقديركم غلط، انتم قلتم الشرط ان تدخل ان في التقدير على لا، انا اقول لا، ان تدخل على الفعل المضارع مباشره، إن تدنو من الأسد يأكلك، وهي عبارة صحيحة، إذا اقتربت من الأسد يأكلك. تمام. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث، قال ابن مالك والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا. هناك اشترط في الطلب أن يكون محضا في الناصب، يعني أن يكون بالفعل، لا باسم فعل ولا بجملة اسمية مثلا. في الجزم لا، الطلب لا يشترط فيه أن يكون محضا، حتى إذا كان الطلب باسم فعل صح مثلا،
صح
أحدثك بالجزم يجوز، ما عندك مشكلة. في النص ما كان يجوز. قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم فعل أو بلفظ الخبر لم يجز نصبه بعد الفاء، وقد صرح بذلك هنا فقال متى كان الأمر بغير صيغة افعل ونحوها، يعني من صيغ فعل الأمر، افعل افعل استفعل ما يهمنا، صيغة فعل الأمر، فلا تنصب جوابه، ولكن لو أسقط الفاء جزمته. في الجزم ماذا ممكن؟ كقولك صح أحسن إليك، مثال اسم الفعل. مثال الجملة الخبرية، حسبك الحديث ينام الناس، ينام فعل مضارع مجزوم بالسكون لكن حرك بالكسر لأجل التقاء الساكنين. وإليه أشار بقوله وجزمه اقبل، اقبل الجزم. هذا الفارق الثالث. تمام. انزل. بقي عندنا من مصاريق الطلب التي عددها ابن عقيل، بقي عندنا الترجي الذي ذكره في قطر الندى، لم يذكره هنا، الآن يذكره ابن مالك. يقول ابن عقيل المسألة خلافية، لذلك ابن مالك أخر الكلام عن الترجي. الترجي هو طلب الشيء ممكن الوقوع، قريب الوقوع، ليس فيه صعوبة، ويستعمل فيه لعل. اختلف النحويون هل يكون كالآمر والتمني يجوز نصب المضارع بعد فاء السببية بعده أو لا، خلاف بين النحويين. ابن مالك يتبنى أنه ينصب حاله حال باقي أنواع الطلب. قال والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، حال حال التمني. أجاز الكوفيون قاطبة كلهم أن يعامل الرجاء الترجي معاملة التمني، فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني. وتابعهم المصنف، ومما ورد منه هذا هو الدليل، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، أكون نصب له، لعلي أبلغ الأسباب وبلوغي أسباب السماوات سبب على كلام فرعون لعنه الله، سبب لأن يطلع إلى إله موسى تعالى الله عن ذلك، فنصب المضارع فأطلع لأنه في جواب الترجي، عدل ولا لا؟ في قراءة من نصب أطلع وهي القراءة المتداولة، وإلا في قراءة بالرفع وهو حفص عن عاصم، ولم يتكلم عن الجزم في جواب الترجي. لو قيل خروجا عن نص الآية لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أطلع، هل يجوز الجزم أو لا؟ لم يتكلم ابن مالك ولا ابن عقيل عن هذه المسألة.
جايبة هو
في بعض القراءات موجودة،
قال هنا وقرأ البابون من عشرة
ما في الحاشية يعني.
نعم
جيد، واضح إن شاء الله. الآن نرجع إلى الموارد التي يجوز فيها إضمار أن، ينصب المضارع بأن مضمرة جوازا لا وجوبا. تقدم ما مورد هناك قبل تقريبا 7 صفحات، وهو أن تقع أن بعد لام الجار غير الملحوقة بلا النافية ولا المسبوقة بكون ماض منفي، تلجئت لأقرأ يجوز جئت لأقرأ جئت لأن أقرأ، هذا مورد. المورد الثاني هذا الذي سيتكلم عنه الآن ابن مالك، قال وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا ذكرت أن أو منحذف حذفتها، يعني وإيش يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو
مذكورة
بعد عاطف حرف عطف تقدم عليه اسم خالص، أي وش يعني اسم خالص؟ أي غير مقصود به معنى الفعل،
يعني يمكن معنى الفعل
المراد. نعم هذا هو المراد، لكن بعبارة مختصرة وأسهل، المراد مصداق الاسم الخالص هو ما لم يكن صلة للألف واللام الموصولة. الألف واللام الموصولة تدخل على اسم الفاعل، على اسم المفعول، على الصفة المشبهة، عدل ولا لا؟ مثل الضارب معناها الذي يضرب، لذلك قيل إنها ماذا؟ إن الأل الداخل على الاسم الموصول الداخل على الاسم تجعله مقصودا به معنى الفعل، الضارب الذي يضرب، المضروب الذي يضرب، الحسن الذي حسن، فهذا اسم ماذا؟ فيه معنى الفعل. الاسم الخالص هو ما لم يكن كذلك، أي اسم ليس من هذا القبيل،
ما ليس مؤولا بالفعل،
ليس من هذا القبيل، تمام؟ سواء كان مصدر حتى إذا كان اسم فاعل، ما دام ليس فيه ألف ولام فهو اسم ماحض، اسم خالص من تقدير الفعل. جيد؟ وذلك
شنو أكبر على وما لا
أيه الخالص لو غير الخالص؟ الاسم الخالص هو ما لم يكن صلة لأل، انتهى، ما لم يكن صلة لآل، طبعا آل الموصولة بعد مو المعرفة، آل الموصولة التي تدخل على اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة الضارب المضروب الحسن، أي اسم غير هالثلاثة فهو اسم خالص، سواء كان مصدر، اسم فاعل لم تدخل عليه آل، اسم مفعول لم تدخل عليه آل، اسم جامد، ما يهمنا. وذلك كقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. يقول فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف، يجوز لبس عباءة وتقر، يجوز وأن تقر. انطبق المورد، يقول لأن قبله اسما صريحا وهو لبس. نشوف ما قبل الواو، لبس عباءة، لبس عباءة، لبس هذا ليس صلة لأن، عدل ولا لا؟ فتحقق الشرط، لذلك المضارع يكون منصوبا بأن مضمر جوازا. جيد؟ نعم. ما بغته فقعدت تهدر عليه من ورائه.
بس خوش بو.
نعم.
يعني قال
ما أدري الصراحة، ما أدري، ما مطلع.
يعني.
إيه ما أدري. وكذلك قوله.
شيخنا إحنا يعني من هاي الواو واو العاطفة هو.
نعم.
قبلها عباءة، إحنا يعني شو اسمتنا على هاي عباءة ها؟
ها إحنا المدار عندنا على المعطوف عليه.
والمعطوف على عباءة
لبس. لأن ليش هذا زين لفتوا النظر؟ وتقر تقديرها وأن تقر، عدل ولا لا؟
عدل.
أن تقر هذا مصدر يعني وقرار عيني مثلا.
أحسن.
التقدير لبس عباءة وقرار عيني، قرار معطوف على لبس. قالت عدد الأشياء التي هي أحب إليها من لبس الشفوف.
أحسن.
لبس عباءة قرار عيني، تمام؟
صح.
اي فالمدار على المعطوف عليه. اذا حددنا المعطوف عليه نشوفه اسم خالص او مو خالص. وكذلك قوله اني وقتلي سليكا ثم اعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. الشاهد يقول اعقله جاءت بعد حرف عطف وهو ثم، تمام؟
تمام.
انزل. وعطفت على قوله قتلي، وقتلي ماذا؟ قتلي هذا اسم خالص، فأعقله منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو قتلي. وكذلك قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي. فأرضيه منصوب بأن محذوفة جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسما صريحا وهو توقع. لولا توقع معتر فإرضاءه، فإرضاءه عفوا معطوف على توقع. جيد. وكذلك قول ما شاء الله أربع أمثلة. وكذلك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بإحدى ثلاث طرق، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. شاهد أو يرسله،
نفس المثال الجاب
قطن. أحسن. فيرسل منصوب بأن الجائزة الحذف، ليش؟ لأن قبله وحيان. طبعا يا أخوان هذه مسألة خلافية بتجي في البلاغة، أنه إذا تعددت المتعاطفات كانت ثلاثة أربعة، فهل المعطوف الثالث والرابع معطوفان على الأول، أو الرابع معطوف على الثالث والثالث على الثاني والثاني على الأول؟ ما مثلا جاء زيد وعلي ومحمد، أو جاء الأول والثاني والثالث والرابع، أريح لنا. هل الرابع معطوف على الثالث والثالث على الثاني والثاني على الأول، ولا لا الثاني والثالث والرابع كلها معطوفة على الأول؟ عندنا معطوف عليه واحد فقط والباقي مجرد معطوفات، أو لا كل واحد هو معطوف وهو معطوف عليه؟ تمام، هذا خلاف في البلاغة ما لنا شغل فيه. هني ابن عقيل يقول يرسل، هذا المصدر المؤول، إرسال معطوف على وحيا وهو خالص من تقدير الفعل ليس صلة لأل، فيكون يرسل منصوب بأن مضمرة جوازا. فإن كان الاسم غير صريح، كان الاسم المعطوف عليه صلة لآل أي مقصودا به معنى الفعل لأنه وقع صلة لآل، لم يجوز الناصب، نعم عليه. نحو الطائر فيغضب زيد الذباب، قدم المثال فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر، وهو هذا الطائر اسم غير صريح لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه صلة لآل، عدل ولا لا؟ يعني الطائر يعني الذي يطير، وطائر كما قال أورد اسم فاعل، فالتقدير الذي يطير، وحق الصلة أن تكون جملتان، فوضع الطائر موضع يطير، والأصل الذي يطير، والأصل الذي يطير، لأن الأصل في الصلة أن تكون جملة. شفنا الصلة صايرة اسم مفرد فيما كان صلة لآل، الطائر المضروب الحسن، فنقول وقعت موقع الجملة، وقعت موقع يطير، موقع يضرب، موقع حسنا، فهي في تقدير الفاعل. فلما جيء بآل، الأصل الذي يطير له، فلما جيء بآل، لما نخلي الموصول هو الألف واللام، عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل، صارت الطائر لأجل آل، لأنها لا تدخل إلا على الأسماء. جيد؟ فهنا يجب الرفع في هذه الموارد. هذه هي الموارد التي ينصب فيها بأن مضمرة أو مظهرة جوازا وجوبا. عندنا موارد ينصب فيها بأن مضمرة أيضا لكنها شاذة ليست من الموارد المتقدمة، تحفظ ولا يقاس عليها. وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر، فاقبل منهما عدل روى. إذا جاء شخص عادل مثل أبو علي وأبو رضا ورويا لك رواية بيت شعر نصب فيه بأن مضمرة مع أنها ليست من الموارد المتقدمة، فاقبله، قالته العرب لكن لا نقيس عليه. لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا، ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه. ومنه قولهم، قول العرب سمع عنهم، مره من أمر يأمر، مره يحفرها، نصبت بأن مضمرة يعني مره أن يحفرها. ومنه أيضا قولهم خذ اللص قبل يأخذك، يعني قبل أن يأخذك. ومنه قول الشاعر ألا أيها الزاجري، ما أشوف، ألا أيها الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد للذات هل أنت مخلدي. في رواية من نصب أحضر، في روايتين الرفع والنصب، الرفع ما فيها مشكلة، حذف أن مع رفع الفعل المضارع بعدها هذا لا إشكال فيه، حتى في القرآن موجود، لأن الآية ما استحضرها. نعم، ومن آياته، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يقولون الأصل ومن آياته أن يريكم أن هذا المبتدأ من آياته خبر زين، وأن المبتدأ يريكم ما يصير مبتدأ لأن فعل، والمبتدأ لابد أن يكون اسما. فقالوا الأصل أن يريكم يعني إراءتكم مصدر مؤول عدل ولا لا، لكن حذفت أن، حذفت أن لم ينصب الفعل المضارع رجع إلى الرافع. هذه هي القاعدة في غير الموارد المتقدمة طبعا. جيد. فإذا كان رواية الرافع ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة رواية بالناصب، يعني ألا أيها هذا الزاجري أن أحضر الوغى، يزجرني الزاجري يعني من يزجرني، يزجرني أن أحضر الوغى. هذا ما يتعلق بالناصب. كم الساعة صارت؟ 9:57. أخذنا كم دقيقة إحنا؟ 50 دقيقة. نأخذ بعد 10 دقائق. هذا قراءة بس ترى ما في شيء. كيفكم؟ على راحتكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.